حقٌ إذا آجر عبده مثلا لمدة سنتين، وفي أثناء مدة الإيجار أعتق في ذلك العهد. قلنا بأن الإيجار صحيحة لا ينقضها ولا يبطلها ولا يبطلها برود العتق، والعتق أيضا صحيح في اللحية، لا يوجد ما يوجب الإذن بالطهور، وذلك لأن العتق بحسب الروح بحسب الحقيقة. مع الوصف يا شيخ، لأن العتق بحسب الحقيقة كما مر معكم تحرير ما يملكه المعتق في البحر، وما يملكه حين العتق لم يكن مجموع الرقبة مع منافعه مسافة الدستور لمدة سنة، وإنما ما يملكه هو الرقبة زائد المنافع استثناء السنة، لأن منافع السنة هي على ملك المستأجر في البيع، غايته أنه كان على ملكه أبان ما كان المعتق عبدا، فملك حينئذ تلك المنافع لمدتين، وهذا التمليك من تمليك صحيح وقد صدر عن أهله ووقع في محله ولا يزاحم حق الغير ولا يوجد ما يوجب منافاته في البحر. وبالتالي حينئذ تكون كل من الإجارة والعقد صحيحين وما فيش أي مشكلة عليهم. بعض الإشكالات التي مضت معنا حينئذ في مطالب ما تقدم من النقوص السابقة بعين تأثيرهم من قبيل أن المنافع تكون هي من الأمور الآنية والأمور الحالية وليس من الأمور التي قد ينظر لها في المستقبل. بداية مساعة الفرد ممكن تشوف أنت البداية بعد 100 سنة بداية وله مالية، ولكن المنافع البداية تلحظ المنافع الآنية، أما المنافع الاستقبالية فهي معدومة الآن، وبالتالي إذا كانت معدومة إما لا وجود لأصل المال أو لا مالية حينئذ لك المشكلة، إما في المالية أو المشكلة في أصل وجود المال، يعني بعبارة أخرى إما المنافع كانت تامة له أصل وجود المال أو مفاد كان ناقصا له مالية حينئذ تلك المنافع الاستقبالية في العلم، وبالتالي حينئذ سوف تفقد الإجارة شرط صحته وركن الأركان حينئذ صحت الإجارة. من شرط الإجارة هو وجود المال مضافا إلى أن يكون له مالية في العلم، فالمنافع المستقبلية إذا لم تكن مالا وبالتالي لم تكن لها مالية حينئذ أي شيء أنت ملكته بموجب عقد الإجارة، لأن يعني عقد الإجارة يشتمل على تمليك مال هو على ملكك أو لك السلطنة عليه بأوجه من أول السلطنة بين الشرعية، فبالتالي تنقله من ملكك ومن كيسك إلى جيب الغير بإزاء أجرة تتقاضاها حينئذ على تلك المنفعة. فلو لم تكن لتلك المنفعة مالية ولا وجود لأصل المال فأي شيء أنت تنقله من كيسك إلى جيب المستأجر فيها. إذا الإشكال اللي مر معنا فيما سبق مرارا وتكرارا وأجبنا عليه بما لا نزيد عليه، سواء كانت المنافع الاستقبالية مستقلة ومفصولة عن غيرها نظر إليها على حدة في البيت، أو لا كانت منافع الاستقبالية منضمة إلى المنافع الآنية الحالية، هذه المنافع حينئذ لها حظ من التحقق كما أشرنا في محله، وحينئذ فتكون هي نحو مال ولها مالية، منشأ المالية هي الحيثية الموجودة في تلك المنافع الموجبة لتهافت الرغبة لدى نوع العقلاء لبذل المال بإزاء استفاء من تلك المنافع أو الحيثيات من تلك المنافع كما مر معنا. إذا الإشكال صار مهتر ومعقد مر معنا مرارا تكرارا، رغم انه صدر من بعض الاعاضي في المقام واجاب عنه بما اشرنا له، بس مش بحاجه كل ما وصلنا حينئذ الى بعض تلك المعطفات نرجع نذكر تلك الاشكالات فيها. البعض الاخر من الاشكالات قد يقال ان هذا الذي افاده الماكن هنا خلاف حينئذ ما افاده بالنسبه لي ما لو اجر الولي حينئذ الصبي او مال الصبي ثم بلغ بعد ذلك رشيدا. هنا لا شك ولا اشكال انها تكون صحة الإجارة بقاء بحاجة إلى إمضاء وبحاجة إلى رضا ذلك العبد، لأنه بحاجة إلى رضا وإمضاء ذلك ذلك البالغ الرشيد في قلبه. وبالتالي إذا كانت بحاجة إلى رضاه وبحاجة إلى إجازته كما نقول هنالك أيضا يتأثر. يعني كما أنه في الفترة التي سوف يبلغ فيها ذلك الصبي راشدا لا ولاية الوصي عليه بل بحاجة إلى إذن ذلك الصبي بقاء واستمرارا حينما بلغ رشيدا، كذلك الحال في المقام. إذا كان غير مكلف أو عفوا إذا كان عبدا له الملكية له ولرقبته ولمنافع في الجبر، ولكنه إذا تحرر فحينئذ تكون تلك المنافع على ملكه لأنه ملك نفسه، وبتبع ملكيته لنفسه ملك حينئذ تلك المنافع في البيت. فإذا كانت هذه المنافع ملكا له فصحت الإجارة بقاء وهي فترة تحرره بحاجة إلى رضا وإذن ذلك العبد الذي تحرر وأصبح مالكا لنفسه وأصبح سيد نفسه في البيت. هذا الإشكال وعليه يعني المقامان أو فقل المسألتين من موطن واحد، كما أنه لا ولاية للولي على الصبي بعد بلوغه كذلك لا ولاية ولا ملكية للسيد على العبد بعد تحرره، كما أن هنالك احتجنا إلى إذن الصبي بعد بلوغه راشدا ولم تنفذ إجارة الولي أو الوصي إلا بإجازة بإذن ذلك الصبي الذي بلغ راشدا، كذلك الحال هنا في المقام ينبغي للمؤمنات أن تقوم بعين تلك النقطة التي أشرنا لها في ناصر. وبالتالي حينئذ المسألتان من واد واحد، غايته أنه مرة بيكون التحجير لمكان صغر السن ومرة بيكون التحجير لمكان الرقية والعبودية في البيت. إذا كانا حينئذ من واد واحد كما حكمت هنالك بأن صحة الإجارة بقاء ونفوذها بحاجة إلى رضا وإجازة ذلك الصبي الذي بلغ راشدا، كذلك الحال هنا في المقام. صحة الإجارة بقاء بالمدة المتبقية لمدة تحرر ذلك العبد تكون بحاجة إلى رضا ذلك العبد بعد تحرره وبعد أن صار سيد نفسه في البيت. ونقطة ذلك ترجع إلى أنه كما أنه لا ولاية للولي على الصبي بعد بلوغه وعلى أمواله كذلك لا ملكية للسيد بالنسبة للعبد ولمنافع العبد بعد تحرره، بل تكون هي على ملكه في ذلك العبد بعد تحرره. إذا كانت على ملكه فيكون تصرف في مال الغير اللي هو العبد بعد تحرره، إذا كان تصرف في مال الغير يكون تصرفا فضوليا بحاجة إلى إجازة ذلك الغير أعني العبد بعد تحرره في العبد تصرف في المنافع التي هي ملك للعبد لكن بعد تحرره بعد أن أصبح سيد نفسه في البيت إذا بحاجة إلى إجارة ذلك الغير فلا تكون هذه الإجارة نافلة. فكيف أنفذتها أيها الماتن وحكمت بصحة الإجارة وأن السيد هو الذي يستحق الأجر في البيت؟ لا، بتصح الإجارة إذا أجاز ذلك العبد بعد تحرره وبيكون صاحب الأجرة إنما هو العبد وليس حينئذ السيد في البحر. عطفا على المسألة الرابعة التي مضت معنا، هذا الكلام لا يرجع لمحصص. ليش؟ لأن منشأ الولاية هنالك يعني منشأ نفوذ تصرفات الولي وعدم نفوذ تصرفات الولي هو صغر حينئذ صغر الشخص وكبر ذلك الشخص، يعني بلوغه صغره يعني عدم بلوغه وبلوغه راشد في البحر. إذا لم يكن بالغ ماضي وتكون ولاية والتصرفات نافذة بلا حاجة إلى مراجعة واستئذان ذلك الصبي الدان صبا، وأما إذا بلغ راشدا فحينئذ الولاية لا تنفذ فيه. هذه في مسألة ولاية الولي أو الوصي على الصبي وعلى أموال الصبي في البيت. تلك الولاية سعة وضيقا دائرة مدار أن يكون صبيا ومال مضاف أو منافع عمل مضافة إلى ذلك الصبي بوصفه صبيا بقيد أن يكون صبيا، حيثية الصبا حيثية تقييدية في البحث. فلو بلغ راشدا لا يكون هذا المال مال صبي وإنما هو مال راشد، أو هذه المنافع ليست منافع عمل صبي وإنما هي منافع عمل راشد، ولا ولاية حينئذ لأحد عليه إلا بمقدار صبا وبعد البلوغ حينئذ لا ولاية له، فيكون تصرفه بعد بلوغه تصرف الولي بعد بلوغ ذلك الصبي بحاجة إلى إجازة ذلك الصبي ومرهونة برضا ذلك الصبي لأن تصرف في مال الغير ومال الغير صرف طماحي إذن عليه في البيت. هذه هي النقطة، ليس لك ما استخدم لك على ضوئها حتى لما بأن صحة الإجارة بقاء هنالك بحاجة إلى إجازة الصبي بعد بلوغ 12. أما هنا لا، هنا في المقام النقطة مرتبطة بمطلب آخر، وهو أن السيد كان مالكا لذلك العقل، وملكيته للرقبة ملكية للرقبة بكل ما لهذه الرقبة من منافع، يعني مالك للرقبة بكل شراشرها وبكل جزئياتها وبكل خصوصياتها. من جملة شراشر تلك الرقبة منافع الرقبة، وليست المنافع محدودة بحد زمني في البيع، بل هذه المنافع حتى المنافع تجي بعد 500 سنة، واضح؟ هذه المنافع تكون هي منافع لذلك العقد. وبالتالي نعم، ما لم يطلق ذلك العقد، ما لم يطلق ذلك العقد ليست مقيدة بحياة المؤجر ولا بحياة المستأجر في البيت. نعم، هذه لأن المنافع وجودا وعدما دائرة مدار وجود الرقبة، إذا كانت الرقبة موجودة هذه المنافع حتى لو بعد 100 سنة، إذا قدر لهذه الرقبة البقاء والاستمرار والحياة في البيت. وبالتأجير أنت عم تملك تلك المنافع التي هي ملكا لك، السيد حينما ملك منافع العقد الاستقبالية بالخصوص أو الاستقبالية المنضمة إلى المنافع الحالية، أبان الرقية والعبودية، حينما كان مالك تلك المنافع تبعا للملكية الحالية، وهذه الملكية ما فيها حينئذ أي مشكلة في المقام. نعم، لما حرره، التحرير هو عفو وإطلاق أي شيء، أطلق عقال ما كان مالكا له السيد، والذي كان مالكا له السيد ليس حينئذ العبد بكل منافعه، وإنما مالك للرقبة زائد المنافع التي استثنى منها المنافع التي ملكها بموجب عقد الإجارة لمن؟ للمستأجر فيها. تلك المنافع خرجت عن ملكه، عن ملك السيد، حينما كان سيدا لذلك العبد ومالكا لذلك العبد، أخرج تلك المنافع عن ملكه وأدخلها في كيس وفي جيب المستأجر فيها. هذه ما عادت حينئذ ملكا لا. وبالتحرير وبالعتق شو بيعتق؟ بيطلق صلاح أي شيء، يطلق حينئذ ملكية، يطلق صلاح ويعتق ويحرر ما كان ملكا له. أما ما ليس ملكا له ما له شيء حينئذ، وما كان ملكا له إنما هي الرقبة. هذه الرقبة يضاف إليها المنافع التي لم تنتقل بموجب عقد آخر صحيح صدر من أهله ووقع في محله بفعل. ما هي تلك المنافع التي استثنى منها المنافع التي تم تمليكها بموجب عقد الإجارة؟ هذه المنافع لا تكون على ملكه، إنما على ملك المستأجر، وهو يتقاضى مقابل تمليك للمستأجر تلك المنافع، يتقاضى أجرا إذن كذائيا معينا فيها. إذن هذه لا تحتاج بعد البلوغ إلى إجازة ذلك العبد. ليش؟ لأنه بالعتق، سواء قلنا بأن العتق هو تحرير وفك هذا الأثر بالنسبة للعبد في البهن، فك الرقية والعبودية، أو قلنا لا أن التحرير هو عبارة عن نقل الملكية من السيد إلى العبد، بدل أن يكون العبد ذات العبد وأفعال العبد ومنافع عمل العبد ملكا لسيده، صار العبد ملكا لنفسه، مالكا لنفسه، ومالك بإذن لكل تلك التصرفات في البلد. غاية أن هنالك تكون بالملكية الاعتبارية، هنا لا، تكون بالسلطنة الذاتية التي له على نفسه وبكل المنافع والأعمال التي تأتي وتنبح بإذن من ذاته فيها. هذا الشيء الذي حينئذٍ يقال في البحث. وعلى هذا الأساس ما يتم نقله من ملكية السيد إلى العبد، أو ما يتم تحريره، ما كان على ملك السيد، وما كان على ملك السيد إنما هي الرقبة، وبتبع الرقبة المنافع التي هي على ملك السيد، والتي لم تخرج بموجب عقد صحيح من السيد إلى شخص ثالث اللي هو عبارة عن المستأجر، يعني منافع مدة الإجارة. هذه المنافع خرجت كلية عن ملك السيد وصارت ملكا للشخص الثالث. فبعد أن ملك العبد نفسه وملك منافع عمله وملك منافع بإذن العمل، قديش المقدار اللي طلع له من السيد؟ المقدار اللي طلع له من السيد قديش؟ شخص العبد زائد بإذن المنافع المستثنى منها منافع مدة إيجار، لأنها ليست ملكا للسيد لتنتقل للعبد أو حتى تتحرر، وإنما هي على ملك المستأجر فيه. إذا المستأجر سامح ولا لا، أما إذا ما سامح صار ملكا للمستأجر. واضح؟ نظير ما تقدم من مسألة مثلا اجر الدار ثم مثلا باعها في البيت تكون مستقله في المنطقه. كذلك الحال هنا عين بعين نفس النقطه التي اشرنا لها هنالك تاتي هنا في المقام بلا اي اشكال. هذا حاصل المطلب الذي نريد ان نشير له. فمساله ان المنافع الاستقباليه لا وجود لها لان من الامور المتصرمه المتقضيه ليست من الامور القاره في البيت. ما تصرم منها انقضى، وما ياتي ليس بحاصل الان فيلزم منه التمليك المعدوم او ما لا ماليه له، مضافا الى الاشكال الاخر. كل ذلك ما لا يرجع شيء منه الى محصن في البيت. هذه ليست هي المساله المهم في البيت. هذه المنافع ملكا لمن؟ ملكا للمستاجر. والذي يتقاضى الاجر من كان مالكا لتلك المنافع حين ملكها لذلك المستاجر اعم السير. واضح. كان مالكا لتلك المنافع حين تم تاجيرها وتمليكها للمستاجر اللي هو السيد فيها. طيب اذا العبد شو بيعمل في الموضوع؟ بده هيك بده يشرب بيقعد لا اكل ولا شرب ولا شيء مما لا يرجع لي محسن. بده نفقه والنفقه بدنا وهو لا ورثه ولا بد. من الذي حينئذ ينفق عليه؟ قلنا بانه يوجد في المقام اوجه خمسه احتمالات خمسة، بل ليست مجرد احتمالات انما هي فيها اقوال في البيت كما سوف نذكر. القول الاول وهو ما ذهب اليه المهدي القدس ان نفقة العبد تكون من مال سيده. هذا القول الاول. واذا القول جل المحشين على المتن اشهر والاغلب على اختيار القول الثاني على ما سوف ياتي ان شاء الله. خلينا نحن هلا والقول الاول في وهو ان نفقه العبد اللي كان عبده صار سيد ولكنه مسلوب المنفعه مده الاجاره مسلوب حتى هو مسلوب تلك المنفعه مده الاجاره ما يمكن ان يستدل به على هذا الواجب. فينا نذكر خمس ادله. اربعه أن الخامس يكون بمثابة التذييل لما ذكره المات القدس وليس الوجه الأول اللي ورد في كلمات المات. وحاصل هذا الوجه أن الذي يتقاضى الأجر مقابل ذلك العمل منفعة العمل التي يصدها العبد الذي صار سيدا في مال المستأجر في البيت الذي يتقاضى الأجر إنما هو السيد. فإذا كان السيد هو الذي يتقاضى الأجر فتكون حينئذ النفقة على السيد بإزاء تقاضيه أجر حينئذ المنفعة التي يصبها العبد في مال المستأجر فيها. هذا الوجه هذا الدليل الأول. هلا هذا الدليل الأول بهالمقدار قد في نوع استحسان وبدو شو وأشو ما يكون باستدلالات العامة فيه. كنت راجع مثلا بعض الكتب الفقهيه في الدليل وشوف بالكلمات العامه شيء قليل من حتى يكون له وجه حينئذ يرجع الى المحصلين. يمكن ان ندخله في يعني يكون صغرى لكبرى الخراج بالضمان. الخراج بالضمان على المبنى الصحيح بالنسبه للخراج بالضمان يعني انه إذا ضمن مثلا عين من الأعيان بموجب من الموجبات في البيت وكان ضمانا صحيحا فيكون نفع ورائع تلك العين راجع له. بالملازمة إذا كان رائع تلك العين راجع له يستكشف منه أنه يكون ضامنا لتلك العين ومسؤولا عن تلك العين وحفظ تلك العين تكون بعهدته وتحت رعايته وتحت مسؤوليته فيها بهذه العبارة فيها. يعني ريع الإجارة هو عبارة أخرى عن الأجرة في البيت. هذه الأجرة سوف تصب في كيس السيد فيها. وإذا ما صبت في كيس السيد فسوف يكون الخراج لمن؟ للسيد. هذا الخراج للسيد بسبب أي شيء؟ إما للسببية أو باء المقابلة والمعاوضة. يكون الخراج للسيد عوض عن ضمانه العين أو بسبب ضمانه العين، إما باء المقابلة والعوضية أو باء السببية في البيع. فالخراج بالضمان الذي يعني أن منفعة ذلك العبد إذا ما رجع، أو منفع ذلك الشخص إذا ما رجع بيعها إلى كيس شخص، يكون ذلك الشخص هو المتعهد والمسؤول حينئذ عنه. المسألة هي أساسا هذه، إذا ما ضمن العين تكون منافع تلك العين له. يعني بعبارة أخرى لا يجمع بين تضمينين، تضمين العين وتضمين منافع العين. إما بتضمن العين فتكون منافع لك مجانا، أو لا، ابتداء كان إذا يكون تضمين للمنافع من دون أن تكون العين أنت ضامن بها كما هو الحال بالنسبة للعبد الإيجار. ولذا بالبيع أنت ما بتضمن عين وبتضمن منافع العين، إنما تضمن العين ليس إلا بالضمان العقد المعاوضية البيع، ويقابل ذلك بشروط بأن منافع تلك العين سوف تكون لك بالمجان، مو تكون لك في الإذن بعوض في العين. يعني أنه في نفس الآن ما بيصير عندنا تضمينات، التضمين العقدي المعاوض الضمان الصحيح في البيع، تضمين العين وتضمين لمنافع العين. فلذا الخراج يكون لذلك الشخص الذي يضمن تلك العين او بسبب ضمان تلك العين. عوض ضمان العين يكون له حينئذ المنافع بالمجان، او لا تكون المنافع له بالمجان بسبب ضمان العين، باحد هذين النحوين اللي مروا معكم. وعلى هذا الاساس اذا ما كان ضامنا، وعلى هذا الاساس اذا كانت المنافع تعود له، تعود الى كيس شخص اللي هو عباره عن السيد في المقام الذي حرره، هذا يكشف بالملازمه، لانه في ملازمه عندنا بين ضمان العين ومجانيه المنافع، وانه لا يجتمع في نفس الان ضمان العين وضمان المنافع، بل هنالك تنافر وتعارض بين ضمان العين وضمان المنافع. فاذا استفدنا بوجه من الوجوه ان المنافع كانت على وجه المجانيه في البيع، هذا حينئذ يستكشف منه ولو عن طريق الإذن، مش عن طريق الذي في البيع، تستكشف منه عن طريق الإذن انه تكون هذه العين مضمونه عليه، ومعنى ان العين مضمونه عليه ان نفقه حينئذ ذلك العبد تكون لي، كان عبد صار سيد واللي هو عم يتقاضى اجر حينئذ عمله من المستاجر في البيع، تكون نفقه ذلك العبد حينئذ عليه في البيع. وهذه النفقة عين النفقة التي كانت عليه أبان أرض الطية، كيف أنه يجب على السيد النفقة على عبده كذا أيضا، يعني كانوا من جملة عياله يكون في البين، يكون واجبين نفقة، كذلك الحال بعد تحرره تكون هذه النفقة من النفقة الواجبة، مش النفقة من باب وجوب الإجارة، وجوب تأدية إجارة، لا لا، نفقة في الواجب من هذا النحو فيها. هذا هو الدليل الأول، يعني الكلام الماتن حتى نرده لنقطة فنية ترجع حينئذ إلى هذا المشروع. هنالك أدلة ثلاثة أخرى فيها وين سوف تأتي الإشارة لها، وهذا الدليل هل هو الثاني مش ثاني سوف يأتي.